بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنعمة الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة بأن من علينا ووفقنا للاجتماع على تلك الطاعة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. انتهينا في المرة الماضية من قراءة تفسير سورة النازعات من كتاب التفسير الميسر، ونستذكر معكم بعض ما مضى. فلو سألنا ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، ما معناها؟ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والناشطات نشطة، الملائكة التي تسل أرواح المؤمنين برفق ولين ونشاط. طيب، فالسابقات سبقا، الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فالمدبرات أمرا، الملائكة التي تدبر أمور الخلائق بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى الراجفة أو ما المقصود بالراجفة؟ نعم، النفخة الأولى التي بها ترتجف الأرض. الرادفة، لما سميت بالرادفة؟ لأنها تردف النفخة الأولى. طيب، الحافرة معناها الحالة التي كنا عليها في الدنيا. طيب، الساهرة الأرض، فإذا هم بالساهرة يعني أرض المحشر. طيب، لو قلنا ما معنى قوله سبحانه وتعالى وأغطش ليلها، أظلم الليل بغروب الشمس وأخرج ضحاها، أضاء النهار بشروق، أضاء السماء بشروق الشمس. طيب، اليوم إن شاء الله أنا يكون الكلام عن سورة عبس. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض، لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. هذه السورة يذكر أهل العلم في أوائل الآيات التي فيها أن لها سبب نزول، والروايات في هذا كما ذكر بعض أهل العلم تعاضدت، رغم وجود الضعف في بعضها، إلا أن اجتماعها وتعاضدها يعطي أن لها أصلا وقوة. ولهذا قال أهل العلم سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة كبار قريش وكفارها إلى الإسلام، وجاء في الروايات أنه كان يكلم أبا جهل وعتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وغيرهم، يرغبهم في اعتناق الإسلام. فجاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعمى لكنه كان مبصر القلب، كان من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان في المواقف الدعوية المهمة أو في مواقف الحياة المهمة إذا جاءه من يعرفه ويثق به ويعذره يعامله بدون تكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة كبار كفار قريش، فجاء ابن أم مكتوم في هذه اللحظة مسترشدا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من باب حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة، لأنه بإسلام أبي جهل أو العباس أو عتبة أو غيرهم من الكبار تزداد شوكة الإسلام وقوته. فجاء ابن أم مكتوم وهو لا يرى من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يطلب الاسترشاد والهداية، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه. فجاء العتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات. ولهذا قال أهل العلم يستنبط من هذه الآيات قاعدة مهمة ذكر الشيخ السعدي في التفسير، أنك لا تترك الأمر المعلوم لأمر موهوم، لا تترك الأمر المعلوم لأمر موهوم، كما يقول عندنا في العامية المصرية عصفور في اليد أحسن من 100 على الشجر. فلا تترك الأمر المعلوم. ما هو الأمر المعلوم؟ أن ابن أم مكتوم سيسترشد ويزداد هدى لأمر موهوم أنه قد يسلم هؤلاء وقد لا يسلم. فلهذا جاء قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى. والعلماء قالوا جاءت الآية بصيغة الغيبة، لم تجئ الآية عبست بصيغة الخطاب. واختلفوا هل هذا عتاب لرسول الله وتأنيب أم هو إكرام، فبعضهم قال بل هو عتاب وتأنيب، ولهذا أعرض الله عن مخاطبته فكلمه بصيغة الغيبة أو بضمير الغيبة، عبس وتولى، ما كان ينبغي أن يفعل هذا. وبعضهم قال بل هذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطبه مباشرة بالعتاب الشديد، كما أنك تحب أن تعاتب إنسانا فتقول فعل الرجل كذا ولا تقول له فعلت. ورجح هذا كثير من أهل العلم أنه من باب الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى، يعني ظهر التغير والعبوس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم مسترشدا وطالبا للهداية. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره، لعله بسؤاله تزكو نفسه وتتطهر، أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. وما يدريك لعله يزكى، لأن التزكية مقصد أساسي من مقاصد إنزال القرآن، لأن القرآن نزل لثلاثة مقاصد أساسية وكل ما بعدها تابع لها. من يعرفها؟ مقاصد إنزال القرآن. أنا أريد نصا من القرآن، هذا نص يجمع الثلاثة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بماذا جاء هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ودعاء إبراهيم عليه السلام إذ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولو تأملت ستجد أن هذه المقاصد الثلاثة هي مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقاصد إنزال الكتاب. وستجد أن التزكية مقدمة على التعليم، فقد جاءت الآيات المتضمنة لهذه المقاصد في القرآن تكررت 4 مرات، 3 منها جاءت بتقديم التزكية على التعليم، في موضع آل عمران، وفي موضع البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وفي موضع آل عمران، وفي موضع الجمعة، 3 قدمت فيها التزكية على التعليم. والموضع الوحيد الذي قدم فيه التعليم على التزكية موضع البقرة الذي دعا فيه إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. فقال أهل العلم لماذا قدمت التزكية في المرات 3؟ في المرة التي قدم فيها التعليم كان دعاء إبراهيم عليه السلام، وفي المرات التي قدم فيها التزكية كان إخبارا من الله سبحانه عن مقاصد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يعلم عباده أن هذا الكتاب إنما نزل للتزكية، وأنها مقدمة على التعليم، فمن تزكى بالقرآن وتعلم ما فيه انتفع بما تعلم، ومن تعلم ما في القرآن ولم يتزك بما فيه كان القرآن حجة عليه لا له. وهذا يدلنا على أن أهم ما ينبغي أن نحرص عليه في كتاب الله أن نداوي به أمراض قلوبنا، وأن نداوي به أدواءنا وعللنا البشرية المستوطنة فينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا وما يدريك لعله يزكى، فنبه على التزكية دون التعليم، لأنه بالتزكية يتم العلم ويكون حجة لصاحبه لا عليه، ولأن التزكية مقدمة على التعليم، أن أتزكى بهذا الكتاب، أن أستنير بأنواره وأهتدي بهداياته. ولهذا جاء قوله سبحانه وما يدريك لعله يزكى، لعله بسؤاله تزكو نفسه وتتطهر، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. وأما من جاءك أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى عن هديك فأنت تتعرض له وتصغي إلى كلامه، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. يعني لست محاسبا على إعراضه بعد أن بلغته دعوتك، وقد كان هذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الناس عامة وعلى إسلام الكبار خاصة لدعم شوكة الإسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى له في موضع آخر: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك أسا وحسرة وأسفا، فلا تشغل بالك بذلك طالما أديت ما عليك. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنما يكون هذا بعد إبلاغه الدين وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال ربنا هنا: أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتصدى وتقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن تقصيره في الاستجابة للهداية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وأما من كان حريصا على لقائك، وانتبه إلى أننا ننبه على أننا على أن التفسير دائما إنما يكون لتقريب المعنى، وأنه لا يستطيع مفسر أن يعطي المعنى الدقيق للألفاظ القرآنية إلا بعبارات كثيرة، وإلا فلفظة السعي هنا تنبه على مسارعته إلى الخير ورغبته فيه وشدة حرصه عليه. وأما من جاءك يسعى، وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد، فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تتشاغل. كلا إنها تذكرة، كلا ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول، إنها تذكرة، إن هذه السورة بما اشتملت عليه من الهداية موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. وننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا عن هذه السورة: إنها تذكرة، إنها موعظة لكم أيها السامعون. فالذي يقول إنها تذكرة هو الله الذي أرسل إلينا تلك الرسالة العظيمة. إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه. ائتم بوحيه يعني جعل الوحي له إماما يسير خلف القرآن، إمامه القرآن. ومن كان القرآن في الدنيا إمامه كان في الآخرة أمامه شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه. في صحف مكرمة، هذا الوحي وهو القرآن في صحف معظمة مرفوعة مطهرة موقرة عالية القدر، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة كتبه سفراء بين الله وخلقه، كرام بررة، كرام الخلق أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. هذا وصف الوحي، وصف كتبه وأنها عالية، ووصف السفراء به من الملائكة وأنهم بررة. وهكذا كل من انتسب إلى هذا الذكر وهذا القرآن طهره القرآن وجعله من الأبرار الذين رفع الله قدرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به الذين رفعوه ويضع به الذين وضعوه. ولهذا الإخبار عن رفعة الكتاب لا تقتصر على رفعته في ذاته، بل رفعته تتعداه إلى غيره، تتعداه إلى متبعه ومتمثله، إلى من ذل بين يدي القرآن رفعه الله به. فهذه أوصاف ليس المقصود منها وصف القرآن في ذاته فقط، بل وصف القرآن وبيان أن لهذا الوصف أثرا. ثم قال سبحانه في آية عجيبة إذا ربطتها بما قبلها، مخبرا عن جحود الإنسان وإعراضه عن أنوار هذا الوحي، قتل الإنسان ما أكفره. ما الرابط بينها وبين ما قبلها؟ إنه بيان شدة إعراض هذا الإنسان وعظيم غفلته عن أنوار هذا الكتاب وآثاره العظيمة. قتل الإنسان ما أكفره، وقتل هنا بمعنى لعن، والإنسان المقصود به الكافر. لكن هل يجوز أن نستشهد بهذه الآية على المسلم؟ يجوز أن نستشهد بها عليه في بعض أفعاله التي يشابه فيها الكفار، لأن الإنسان المسلم قد يتلبس بأفعال يفعلها الكافر، فهو في هذه اللحظة مشابه له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما نصحه بقيام الليل، فقال في نهاية الحديث: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية في سياقها إنما هي في شأن الكفار، لكن لما صدق الموقف هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، لما صدق هذا المقطع من الآية تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا تكفيرا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما بيانا لكون هذا الطبع يشابه فيه الإنسان المسلم الكافر، أو أنه طبع في الإنسان عامة. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر وعذب. ما أكفره، ما أشد كفره بربه. ومن عظيم فضل الله سبحانه أنه لم يترك الكفار على كفرهم، بل نبههم إلى ما يقلعهم من الكفر قلعة وينزعهم عن الإعراض نزعا، فقال سبحانه: من أي شيء خلق؟ على ما يكفر الإنسان؟ ألا يتذكر أصله؟ ألم يرى من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه الله من ماء قليل وهو المني فقدره أطوارا. تفسير هنا يعطي أن هناك محذوفا: من نطفة خلقه فقدره أطوارا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذا الماء القليل يتطور في الخلقة من ماء إلى لحم إلى عظم، ثم سوى هذا الخلق وجعله إنسانا مستويا مفكرا مبدعا متحركا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم بين له طريق الخير والشر. وأهل العلم يذكرون في هذا في حروف العطف هنا لطائف، أن الله سبحانه وتعالى قال: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، فجاء العطف بالفاء لأن تقدير الخلق تقدير تطوير المني متتابع من مرحلة إلى مرحلة. ثم جاء بعدها قول الله تعالى: ثم السبيل يسره، بالعطف بثم التي تفيد التراخي، لأن الإنسان بعد أن يمر بهذه المراحل ويتخلق في بطن أمه يخرج إلى الدنيا، فتمر عليه وقت إلى أن يكون مكلفا يعرف الخير والشر. ولهذا جاء العطف بقوله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره، بين له الخير والشر. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فجعل له مكانا يقبر فيه، لأن أهل العلم يذكرون أن هناك فرقا بين قبر وأقبر. قبر، قبرت الإنسان يعني دفنته في القبر، وأما أقبر يعني جعل له مكانا يقبر فيه. وأنت تعجب أن الله سبحانه وتعالى هنا يعدد نعمه على الإنسان، فكان من النعم التي عددها ذلك المكان الذي يقبر فيه الإنسان نعمة، لأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة القبر الذي يوارينا ما أطاق بعضنا بعض وما أطقنا العيش على هذه الدنيا، فكان ذكره للقبر هنا في معرض النعم، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. أنشره بمعنى بعثه وأحياه. كلا لما يقضي ما أمره، ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤدي ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. ثم انتقل السياق إلى التنبيه إلى نعم أخرى، لكون تلك النعم السابقة لم يشهد الإنسان كثيرا منها بعينه، فهو لم يشهد تخلقه في بطن أمه، وإنما سمع عنه ورآه على غيره، ولم يشهد تطور خلقه، ولا يشاهد كذلك إقباره ودفنه، لكن ربما يعرف أن الله بين له الخير والشر، ومعرفته بالخير والشر معرفة قلبية لا حسية. ولهذا جمع الله لنا بعد هذه الآيات الآيات الحسية حتى لا يكون للإنسان حجة عند الله، فقد بين له الله الحجة من جانبين، من جانب قلبي إيماني لا يراه بعينه المبصرة، ومن جانب حسي جسدي يراه بالعين المبصرة. فقال سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، بأنا صببنا الماء على الأرض صبا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعلفا للدواب. القضب هو علف الدواب، القضب علف الدواب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. والغلب المقصود بها هنا الأشجار العظيمة الضخمة، وحدائق عظيمة الأشجار، وفاكهة وأبا، وثمارا وكلأ. والأب هو الكلأ الذي ترعاه البهائم، وفاكهة وأبا. ثم قال ربنا: متاعا لكم ولأنعامكم، تتنعمون بها أنتم وتتنعم بها أنعامكم. والله سبحانه وتعالى كأن الآيات تصرح بأنه ما نزل ماء السماء ولا انصب على الأرض صبا ولا شقت الأرض بالنبات شقا إلا لك أنت أيها الإنسان لتعرف عظيم نعمة الله عليك، فتقوم بحق تلك النعم بشكرها وطاعة الذي أنعم عليك. ولو استحضر كل منا أن ماء السماء نزل من أجله هو في النعمة التي يلمسها بيده، فكل طعام نباشره وكل نعمة نلمسها لها قصة في الحياة، لكننا ننسى قصتها ونتناولها. وهذه القصة هي المقصودة بقول الله: فلينظر الإنسان، نظرة قلب، نظرة اعتبار، ستجد عجبا في هذا الطعام الذي نتناوله، ستجد على المائدة الواحدة عدة دول أمامك. الأرز من دولة كذا، واللحم من دولة كذا، وكذا من دولة كذا، والفاكهة من الدولة الفلانية، وكلها سيقت لك أنت أيها الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فهذه الآية تدل على ذلك الأمر. ثم بعد هذه النعم يأتي تصوير مشهد القيامة بأن كل هذا يزول ويحاسب الإنسان على ما فعل من شكر لتلك النعم أو كفران لها. فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، وسميت بالصاخة لأنها تصخ الأسماع أي تصمها من شدة النفخة التي تكون يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وزوجه وبنيه. وصاحبتي هنا بمعنى زوجه، جاء في التفسير عندك وزوجه وبنيه. لكل واحد منهم يومئذ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. ثم تبين الآيات أن الناس في هذا الموقف ينقسمون إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسرورة فرحة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة ترهقها قترة تغشاها ذلة. القترة بمعنى الذلة. وقد جاء بيان هذه الآيات في موطن آخر، والله سبحانه وتعالى يقول فيه عن أهل الإعراض: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني تغشاها ذلة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه بالفجور والطغيان. وانتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر العقوبة إلا بعد تقديم إنعامه وفضله وآياته الداعية التي تدعو العباد إلى شكره، ثم يبين لك بعد هذه الآيات مصير الإنسان ليختار كل إنسان مصيره بنفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجوه المستبشرة التي تكون يوم القيامة ضاحكة مستبشرة فرحة بلقاء الله وفضله. جزاكم الله خيرا. ما أسأل؟ تفضل. هو عتاب، هو عتاب، لكن الكلام الآن الكلام في كان كلامي في صيغة العتاب وليس في العتاب. هو باتفاق عتاب، لكن لما لم يأتي العتاب بعبستة وأتى بعبسة؟ هذا كان موطن الكلام. واضح؟ بارك الله فيك. مش سامع. نعم نعم. وما قد نعم نعم. جزاك الله خيرا، يذكرنا بقول الله تعالى: لنبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى، لم يقل ما قلاك، لأن القلى هو الهجر، فقال وما قلى. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أحياه، أنشره يعني أحياه وبعثه. أي نعم، النشر الحساب إنما يكون بمشيئة الله، والبعث الخلائق إنما يكون بأمر الله، لا شك في ذلك. ما أفهم يعني، نرجي الأسئلة بعد ما ننهي المحاضرة عشان الوقت ضيق، بس إخواني أول ما الساعة تيجي بيشاوروني. ف الله المستعان. اليوم الكلام عن قضية حقيقة من الأهمية بمكان. المرة الماضية تكلمنا عن وضوح المعاني الإجمالية وانقسام المعنى الإجمالي من ناحية الوضوح وعدمه، وبعض المصادر التي نستفيد منها وضوح المعنى. اليوم عن ضوابط للتفسير الإجمالي، صفحة 50، ضوابط للتفسير الإجمالي. طبعا الغرض من الكلام في الضوابط بيان بعض الأمور المهمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفسير الإجمالي، والتي لا يستغني عنها من يريد أن يجمل المعنى، بحيث تؤثر في تفسيره أحيانا قوة أو ضعفا، صوابا أو خطأ. فهناك بعض الضوابط، وأنا ذكرت بعضها يعني لم أذكر الجميع، التي يلزم من يريد أن يذكر المعنى الإجمالي أن يراعيها. البعض من هذه الضوابط يلزمه أن يلتزم به، والبعض إنما هو من باب يعني تكملة العبارة التفسيرية أو الرقي بها. فعندنا أولا الكلام على التفسير الإجمالي واختلاف القراءات. التفسير الإجمالي واختلاف القراءات. من أراد أن يذكر المعنى مجملا، وهذا الذي تناولناه في أول ما تكلمنا، أن التفسير الإجمالي ثمرة عن التفسير التحليلي، ثمرة للتفسير التحليلي. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يجمل المعنى إلا إذا عرف القراءة وعلى أي قراءة يذكر المعنى، وإذا عرف الإعراب، إذا كان هناك اختلاف إعراب وعلى أي وجه من وجوه الإعراب يذكر المعنى، لأن المعنى يختلف باختلاف الإعراب ويختلف باختلاف القراءات وغيرها. فالكلام الآن على القراءات. فأهل العلم يقسمون القراءات إلى قسمين رئيسين. القسم الأول قراءات ليس لها أثر في تفسير الآية، يعني ليس لها أثر في المعنى، ويذكرون في هذا مقادير المدود والإمالات ونحوها. يعني مثلا من معلوم أن ورش، رواية ورش عن نافع، يمد المنفصل 6 حركات، هل يتغير المعنى بمده 6 أو 4؟ لا يتغير المعنى. يذكرون كذلك الإمالات، يعني لو قرأ قارئ والضحى وقرأ الآخر والضحى، هل يتغير المعنى؟ نحن نقرأ في قراءة رواية حفص بسم الله مجريها، واضح؟ طب لو قرأت مجراها هل يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى. فإذا في قراءات ليس لها أثر على المعنى، وهذه ليس كلامنا فيها. القسم الثاني قراءات لها أثر في التفسير، أو لها أثر في المعنى، في بيان المعنى، كاختلاف القراءات في حروف الكلمات أو الحركات التي يختلف بها معنى الفعل، وسنذكر على هذا أمثلة. طيب إذا كان التفسير الإجمالي أحيانا يختلف باختلاف القراءة، إحنا ذكرنا مثلا كتاب التيسير في أحاديث التفسير، هل تذكرون كتاب التيسير في أحاديث التفسير؟ ما هي الرواية التي اعتمدها في تفسيره؟ رواية ورش عن نافع. فإذا إذا جاءت قراءات أو روايات للفظة قرآنية وهو يريد أن يفسرها، على ما سيفسر؟ على أي رواية؟ على رواية ورش. التفسير الميسر على أي رواية؟ فإذا أراد أن يجمل المعنى واختلفت الكلمة القرآنية في المعنى بين قراءتين، على أي قراءة سيجمل المعنى؟ يبقى إذن القراءة التي تؤثر في المعنى يلزم من يفسر التفسير الإجمالي طالما نص على الرواية التي اعتمدها أن يلتزم بأن يكون التفسير موافقا للمعنى الذي نص للرواية التي اعتمدها في كتابه. واضح؟ طيب نذكر مثال يوضح القضية أكثر. عندك في صفحة 50 في قول الله سبحانه وتعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. في كلمة فارهين القراء يقرؤونها على وجهين، منهم من يقرأها بإثبات الألف بعد الفاء فارهين، ومنهم من يقرأها بحذف الألف فارهين. ففارهين بمعنى حاذقين في نحتكم للبيوت في وسط الجبال، حاذقين، يبقى فاره بمعنى حاذق وماهر. وفرهين بمعنى مرحين أشرين بطرين، يعني تغترون بمهارتكم وقدرتكم على نحت البيوت في الجبال، فتكون فرهين بمعنى أشرين بطرين فرحين مغترين. واضح الفرق؟ واضح؟ يبقى فارهين بمعنى حاذقين ماهرين، فرهين بمعنى أشرين مغترين بطرين. فالقراءة الأولى قراءة فارهين، قراءة ابن عامر والكوفيين، من الفراهة وهي الحذق في العمل، أي حاذقين، وتنحتون من الجبال بيوتا حاذقين في نحتكم لهذه البيوت في الجبال. واضح؟ الثاني وتتخذون من الجبال، المعنى الثاني، وبقية العشرة قرأوا فرهين بمعنى أشرين بطرين فرحين. طيب إذا رجعنا إلى تفسير المنتخب، تفسير المنتخب الذي ذكرناه في أشهر المصنفات، ذكرنا المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي مطبوع في وزارة الأوقاف بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. عبارة التفسير هكذا: وتتخذون من الجبال بيوتا عاليات حاذقين نشطين فيما تصنعون. هذا التفسير على أي رواية؟ على رواية حفص، على رواية من قرأ فارهين، أو قال إيه؟ وتتخذون من الجبال بيوتا عاليات حاذقين نشطين، وهذا قراءة فارهين. طيب لو رجعنا إلى كتاب التيسير في أحاديث التفسير الذي اعتمد رواية ورش عن نافع، وورش ممن يقرؤون فارهين، يكون المعنى: وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين، أي فرحين آمنين مكر الله. فهذا تفسير لقراءة من أسقط الألف. واضح؟ ولهذا يغلب على ظني أنه وقع في التفسير الميسر الجمع بين المعنيين، وهذا محل إشكال حقيقة، لأن اللجنة أوصت أو نصت على أنها ستعتمد رواية حفص. ولهذا أنا أعرضت عن نقل هذا المثال من التفسير الميسر ونقلت من التفسير المنتخب، وأظن هذا إن شاء الله سيأتي في الموازنة بين التفسيرين. الشاهد القضية واضحة الآن؟ يبقى المعنى الإجمالي يختلف باختلاف القراءة. عندك مثال آخر في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القراء يقرؤونها على وجهين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه قراءة، والقراءة الأخرى: بما كانوا يكذبون. واضح؟ يبقى قراءة يكذبون وقراءة يكذبون، هل المعنى يختلف؟ أي نعم، معنى يختلف. الزجاج يقول: من قرأ يكذبون فإن كذبهم قولهم أنهم مؤمنون، وإذا قيل لهم آمن يعني يدعون الإيمان، هذا في أهل النفاق في أول سورة البقرة، يدعون الإيمان، والله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فكذبهم الله فقال وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان وبين أن قولهم أنهم مؤمنون إنما هو ادعاء. ولهذا جاء قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في ادعائهم الإيمان، يعني في دعواهم أنهم مؤمنون. طيب يكذبون، وأما يكذبون بالتثقيل يعني تشديد، فمعناه بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكذبون بمعنى أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فعذابهم جزاء لهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القراءة الأولى العذاب الأليم لهم جزاء لهم على كذبهم في قولهم أنهم مؤمنون وحقيقة أمرهم أنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يجمل المعنى يقول ولهم عذاب أليم. أنا أريد من يجمل المعنى الآن، أنا أريد يعني واحد يجمل المعنى على قراءة يكذبون وآخر يجمل على قراءة يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، من يجمل المعنى؟ جزاك الله خير. يعني لهم عذاب أليم موجع بسبب كذبهم في ادعاء الإيمان، هذا على قراءة يكذبون. طيب من يجمل على قراءة يكذبون؟ فضل. طيب فضل. ولهم عذاب موجع مؤلم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالمعنى يختلف باختلاف. إذا كان المعنى يختلف باختلاف القراءة لزم من يفسر التفسير الإجمالي طالما نص على اعتماده لرواية معينة أن يلتزم بما اعتمده. طيب واضح هذا الضابط؟ طيب الضابط الثاني بخصوص التفسير الإجمالي واختلاف المفسرين، وأنا لا أدري ما قصتكم مع الاختلاف، يعني شبعتم مع الشيخ مساعد أظن في الاختلاف. طيب طبعا تعرفون الحمد لله هذا من البركة أن نحن ندرس هذا الآن بعد أن شرح الشيخ معكم اختلاف التنوع واختلاف التضاد. تعرفون اختلاف التنوع ما هو باختصار؟ لا أريد عبارة محررة يعني، ها؟ أن تجتمع في الآية عدة أقوال للمفسرين لا تنافي بينها يمكن الجمع بينها. باختلاف التضاد أن تلزم باختيار قول واحد، يعني لا يمكنك أن تجمع بين القولين، واضح؟ يبقى اختلاف التنوع يمكنك الجمع بين أقوال المفسرين المتعددة، واختلاف التضاد لا يمكنك الجمع. طيب سنتكلم الأول على التفسير الإجمالي واختلاف التنوع، والكلام فيه ليس من باب إلزام المفسر بما يقتضيه اختلاف التنوع، بل هو من باب ترقية العبارة التفسيرية قدر الإمكان، والذي نص عليه شيخ الإسلام في المقدمة بقوله وجمع عبارات السلف أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. لو أنت أردت أن تفكر الآن أو أردت أن تجمل معنى الآية وأمامك عدة أقوال لا اختلاف بينها، ودعنا نذكر مثالا عمليا في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ورد في معنى الصراط عدة أقوال: الصراط الإسلام، الصراط كتاب الله، الصراط الطريق، الصراط رسول الله وصاحبه من بعده، واضح؟ يبقى الإسلام، القرآن، الطريق، رسول الله وصاحبه من بعده، أبو بكر وعمر رضي الله عنه. من يعني أنا أريد من يشاركني الفكر، لو أردت أن تجمل معنى الآية الآن وأمامك هذه الأقوال، لا أقول أجملها لكن أقول ما هي الخيارات التي أمامك، ما هي الخيارات التي أمامك؟ ها؟ تفضل. جميل، هذا خيار أن تذكر عبارة تجمع كل هذه الأقوال، يعني لا يشترط أن تذكر هذه الأقوال بنصها لكن تذكر المعنى العام الذي تندرج تحته هذه الأقوال. وفي اختلاف التنوع أمامك خيار أن تذكر المعنى العام الذي تندرج تحته العبارات التفسيرية المختلفة، واضح؟ هذا خيار. الخيار الثاني، تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. هي قضية فعلا ذهنية لو فكرت فيها تصل، انك تدرج معظم العبارات في عبارتك التفسيرية او جميع العبارات، وهذا ما قاله الاخ الفاضل. يبقى الان بصورة مجملة، طبعا نحن لا نتكلم على التفاصيل، وإلا لو دخلنا في تفاصيل اختلاف التنوع وأقسامه سنفصل أكثر، لكن بصورة مجملة الذي يريد أن يجمل العبارة التفسيرية أمام اختلاف التنوع أمامه كم خيار؟ خيارين. الخيار الأول أن يذكر عبارة عامة تجمع كل هذه الأقوال، وسنمثل إن شاء الله على هذا. الخيار الثاني أن يذكر معظم هذه العبارات أو بعضها. واضح كده ولا في إشكال؟ طيب بالمثال كما يقول يتضح المقال. المثال الذي معنا في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. عندنا الصراط المستقيم الإسلام، كتاب الله، الطريق، رسول الله وصاحبه. لو أردنا أن نقول تعالى ننظر للعبارة الجامعة التي تجمع كل هذه الأقوال، كفانا هذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فعندك في صفحة 52 سأقرأ عبارة ابن جرير وانظر كيف جمع الأقوال كلها تحت عبارة جامعة. قال بعد أن ذكر، بعد أن نقل الأقوال السابقة، قال: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. نقرأ العبارة مرة أخرى: وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. الآن هذه العبارة عبارة جامعة عامة تشمل كل هذه الأقوال. ليه؟ لو قلنا الآن وفقنا للثبات على ما ارتضيته، هل ارتضى رب العالمين الإسلام ولا لا؟ وارتضى القرآن ولا لا؟ وارتضى صنيع رسول الله وأفعاله وصنيع صاحبه من بعده ولا لا؟ واضح؟ وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. الآن الذين أنعم الله عليهم وفقه لماذا؟ للإسلام، صحيح؟ هذا القول الأول. وفقه لماذا؟ إلى امتثال كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القول الثاني. وفقهم لماذا؟ إلى سلوك الطريق الجاد، هذا القول الثالث. وفقهم لماذا؟ إلى التأسي برسول الله وصاحبيه، هذا. واضح؟ واضح لماذا كانت العبارة جميلة؟ وانظر إلى يعني عظمة هذا الإمام رحمه الله، لما ذكر العبارة الجامعة عاد وفصل لك. نقرأ كلامه العام ثم نفصل. قال: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. ثم قال لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام، القول الأول، وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب، وهذا القول الثاني، والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ده القول الثالث اللي هو الطريق، واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معك من القول الرابع، ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد لله صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. واضح؟ يبقى إذن هو ماذا فعل؟ علل العبارة العامة التي ذكرها، ثم قال: وقد اختلفت تراجمة القرآن، يعني المفسرون، في المعني بالصراط المستقيم، يشمل معاني جميعهم في ذلك ما اخترنا من التأويل. واضح؟ أظن المثال واضح جدا. يشمل معاني جميعهم في ذلك ما اخترنا من التأويل، فكأنه أراد أن يذكر العبارة الجامعة العامة التي تندرج كل هذه الأقوال تحتها، وإن لم ينص على هذه الأقوال بعينها قولا قولا. واضح؟ هذا الخيار واضح ولا في إشكال؟ طيب الخيار الثاني أن تنص على معظم هذه الأقوال أو على جميعها، وهذا فعلوا أصحاب التفسير الميسر في نفس الآية اهدنا الصراط المستقيم. العبارة عندهم هكذا: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. هذه العبارة تضمنت كم قول؟ إيه القول اللي خرج من العبارة هنا؟ كتاب الله، العبارة التي لم تكن في قولهم، لكن هم أدرجوا ماذا؟ أدرجوا معظم الأقوال، وإن كان كتاب الله يندرج تحت العبارة التي ذكروها، لكن لما قصدوا أن يذكروا العبارات ذكروا ثلاثة أقوال ولم يذكروا قولا رابعا. لو لاحظت العبارة مرة أخرى: دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ فأنت الآن أمامك الصورة الأولى أو الأمر الأول، أن تذكر عبارة جامعة أو أن تذكر معظم الأقوال في العبارة التفسيرية المجملة. واضح؟ طيب، هذه الصورة الأولى. يبقى احنا الآن عندنا نتكلم في الأمر الأول في اختلاف التنوع، أنك بالخيار بين أن تذكر عبارة تجمع بها كل الأقوال وبين أن تذكر معظم الأقوال. واضح؟ طيب، الأمر الثاني عندنا في اختلاف التنوع، يعني نستطيع أن نسميها الصورة الثانية. الصورة الأولى فيها احتمالين، واضح؟ الصورة الأولى تحتمل احتمالين، أو الاحتمال الأول له يحتمل صورتين: صورة أن تذكر معنى جامع عام، وصورة أن تنص على معظم الأقوال. طيب، الاحتمال الثاني أن تتخير من الأقوال وتنتقي منها، يعني أنت لن تلتزم بعبارة جامعة ولن تلتزم بذكر معظم الأقوال، إنما ستتخير قولا من هذه الأقوال تفسر به، ويكون التفسير صحيح ولا في إشكال؟ صحيح ولا في إشكال؟ أسأل السؤال، مهم الإجابة. إذا اخترت قولا واحدا من الأقوال التي وردت في اختلاف التنوع وفسرت به الآية، هل هذا صواب ولا خطأ؟ انتبهوا أن أنا قلت في أول الكلام على التفسير الإجمالي بخصوص اختلاف التنوع أن الكلام في اختلاف التنوع من باب ترقية العبارة التفسيرية وبيان أرقى صورها، لا من باب بيان الصواب والخطأ، لا من باب بيان الصواب والخطأ، إنما من باب بيان كمال العبارة التفسيرية والصور التي تكون أمام الناظر ساعة اختلاف التنوع. طيب، التخير من الأقوال والانتقاء منها. عندنا في قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. عندنا في كلمة الآخرة والأولى أقوال لأهل العلم، عندك في صفحة 52 في آخر سطرين، قالوا: الآخرة والأولى كلمتاه، الأولى قوله: ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة قوله: فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى الآخرة والأولى هنا ليست على إيه؟ ليست على الزمان، وإنما على ما تكلم به فرعون، يعني أخذه الله سبحانه وتعالى عقوبة على كلمتيه اللتين تكلم بهما، كانت الأولى قوله: ما علمت لكم من إله غيري، وكانت الآخرة قوله: فقال أنا ربكم الأعلى. هذا قول، واضح؟ القول الثاني: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني الدنيا والآخرة، يعني جعله الله سبحانه وتعالى نكالا وعقوبة، عذبه في الدنيا بالإغراق، وعذبه في الآخرة وسيعذبه في الآخرة بالنار. واضح؟ يبقى الدنيا والآخرة. القول الثالث: أول عمله وآخر. واضح؟ طيب، لو نظرت للتفاسير التي تنتهج منهج الإجمال وجدتها تختار قولي من هذه الأقوال، يعني مثلا في التفسير الميسر عندك النص العبارة: فسروا الآية هكذا: فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. ده اختيار لأي قول؟ اختيار للقول الثاني. وإن كان الاختيار لهذا القول يلزم منه أن الله عذبه على كل ما تكلم به في الدنيا، واضح؟ لكن اختاروا هذا القول الذي يمكن أن تجعله عاما ويمكن أن تجعله اختيارا لقول من الأقوال. طيب، في تفسير المنتخب جاء ما نصه: فعذبه الله عذاب المقالة الآخرة وهي أنا ربكم الأعلى، وعذاب المقالة الأولى وهي تكذيبه لموسى عليه السلام. واضح؟ يبقى اختلف، يعني التفسيرين هنا لماذا اختلف؟ اختيار. طب هل يعني فيهم واحد صواب واحد خطأ؟ لكن ممكن نقول فيهم واحد أكمل واحد أقل كمالا، لكن كلاهما صواب. يبقى الآن في اختلاف التنوع عندنا كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الأول له صورتين. الصورة الأولى الاحتمال الأول أن تذكر يعني معظم الأقوال كل الأقوال أو معظمها، أن تذكر جميع الأقوال أو معظمها، هذا الاحتمال الأول. فجميع الأقوال بإيجاد عبارة جامعة، ومعظمها بأن تجمع معظم هذه الأقوال في عبارة واحدة. طيب الاحتمال الثاني أن تتخير من هذه الأقوال الكثيرة قولا تفسر به الآية. واضح؟ طيب إيه الأخبار؟ كمل دقيقتين. طيب التفسير الإجمالي واختلاف التضاد. طبعا التفسير الإجمالي واختلاف التضاد أيسر بكثير من الكلام في التفسير في اختلاف التنوع. لماذا أيسر؟ لأنه لا حل أمامك ولا خيار، إما أن تختار هذا فتفسر، وإما أن تختار غيره. وسنذكر مثالا يعني ربما يكون واضحا على هذا، عندكم بعض الأمثلة. لكن أنا يعني قبل هذا نقول أن اختلاف التضاد من حيث الأثر على المعنى ينقسم إلى قسمين، كما قلنا في اختلاف القراءات قد يكون لها أثر على المعنى وقد لا يكون لها أثر على المعنى. كذلك اختلاف التضاد قد يكون له أثر على المعنى وقد لا يكون. طب إزاي لا يكون له أثر على المعنى؟ مر معاكم ولا ما مرش اختلاف التضاد كيف لا يكون له أثر على المعنى؟ يعني الآن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يختلف أهل العلم في إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ هذا اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تضاد ولا تنوع؟ يا من الملائكة من الجن. واضح؟ طيب هل يؤثر هذا على معنى الآية؟ لا يؤثر، إلا إبليس من الملائكة من الجن، ليست هذه ما سيقت له الآية. واضح؟ في قول الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني، يختلف أهل العلم المنادي جبريل أو المنادي عيسى عليه السلام، يختلف المعنى؟ لا يختلف. لا نتكلم عن اختلاف التضاد. فإذا اختلاف التضاد هنا هل له أثر على المعنى؟ غالب هذا الاختلاف إنما يكون فيما هو خارج عن معنى الآية، في تعيين مبهم أو في تعيين جنسي، زي ما احنا يعني الاختلاف في إبليس في ماذا؟ في تعيين جنسي. الخلاف في قوله سبحانه وتعالى فناداها في تعيين المبهم ليس له أثر على المعنى. لكن خلاف التضاد الذي يكون له أثر على المعنى هو المقصود هنا، كإيه؟ كقول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الأذان. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك.